مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن مرآهم يسر القلب ويبهج النفس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل مجالسنا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وأن يجعل نفعها عاما للبلاد والعباد، وأن يجعلنا بها ممن ينال رضاه سبحانه وتعالى. لازلنا معاشر الإخوة والأخوات مع سورة التين، وقد فرغنا من العنصر الأول في تفسيرها، وهو بيان معاني مفردات وجمل السورة، ثم ننتقل إلى العنصر الثاني وهو المعنى الموضوعي الكلي للسورة. هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل فيها بالتين المعروف والزيتون المعروف، وفي هذا بيان فضل هاتين الثمرتين وإشارة إلى ما فيهما من فوائد الإنسان، وإشارة إلى أحسن موطن لهما وهو فلسطين، أرض نبوة عيسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بطور سيناء، وهي الأرض التي أوحى فيها سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بمكة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أحب بقعة في الأرض إلى الله عز وجل، فإن أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، وإن أفضل المساجد المسجد الحرام بمكة المكرمة. فجمع الله عز وجل في أول هذه السورة القسم بثمرتين نافعتين، وبأراض بعث فيها هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وهم من أولي العزم الذين هم أشرف الرسل عليهم السلام جميعا. أقسم الله عز وجل بهذه الأمور العظيمة على أمر عظيم، وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيها الإنسان، الله عز وجل خلقك، ولا خالق لك إلا الله سبحانه وتعالى، وخلقك حسن الخلقة، مكرما في صورتك، مكرما في هيئتك. ثم رد الله عز وجل هذا الإنسان أسفل سافلين، وجعل مآله ومستقره أو مصيره إلى نار جهنم، وذلك لأن الإنسان يطغى ويتجبر ويتكبر ولا يشكر نعم الله عز وجل عليه، وإنما من كبره وطغيانه قد يشرك بالله عز وجل ويجعل لله ندا وهو خلقه، وهذا أعظم الظلم. وقد يؤمن لكنه يكثر من المعاصي العظيمة فيستحق دخول النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، ولا ينجو من هذا السفل العظيم إلا الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، وآمنوا بالرسل جميعا والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل. ومن إيمانهم أنهم عملوا الصالحات فاجتهدوا في العمل بالصالحات فأخلصوا لله فيها، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ومن كان هذا شأنهم فإنهم في أعلى عليين، على عكس غيرهم الذين هم في أسفل سافلين. قد يكون مقامهم بين الخلائق عالي، ولكنهم عند الله في أسفل سافلين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمقامهم بين الخلائق في الحقيقة عالي، ومقامهم يوم الدين عالي في جنة رب العالمين. فهم في الدنيا أكرم الخلق وأعز الخلق وإن كانوا مستضعفين، وهم في الآخرة في أعلى عليين في جنة رب العالمين، ونعيمهم فيها عظيم كثير كبير ممتد لا ينقص، ولا يفقدون منه شيئا ولا ينقطع ولا لحظة. فهو نعيم محفوظ من النقصان، محفوظ من العدم، محفوظ من الانقطاع، فلا منغص فيه أبدا. فإن الذي ينغص على الإنسان النعيم أن يعلم أنه ينقص كل ما أخذ منه، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، وأن يعلم أنه قد ينقطع فينقلب النعيم إلى ابتلاء، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، أو أن يعلم أنه قد يذهب عنه بالكلية، وهذا لا يكون في نعيم الجنة. وهذا العلو للمؤمنين والسفل لغير المؤمنين الذي يكون يوم القيامة هو يقين لا شك فيه. ولهذا قال ربنا: فما يكذبك بعد بالدين، فأي شيء أيها العبد العاقل يجعلك تكذب بالبعث والجزاء؟ وقد قامت على ذلك البراهين القطعية، فلا عذر لك في ذلك. فالآيات المتلوة والآيات المشاهدة الكونية، وما تراه من ذهاب الأجيال، وما تراه من الصلاة على الأموات ومن قبر المقبورين، يدلك دلالة بينة على أنك لست مخلدا في الدنيا ولست باقيا في الدنيا، وأنك ميت ولا شك. وقد دلت الأدلة القطعية على أن الميت يبعث ويجازى، ومن ذلك أن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى تدل دلالة بينة على أنه لا يمكن أن يخلق الجن والإنس ويكلفهم بالأعمال وينهاهم عن بعض الأعمال ولا يحاسبهم عليها ولا يجازيهم عليها، فإن الله عز وجل خلق الجن والإنس ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك، لا شك أن المؤمن الذي يعلم حكمة الله عز وجل يدرك أنه لا بد من جزاء، ولا بد من حساب، ولا بد من بعث. ولذلك قال الله عز وجل: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وربي. وما دام أن حكمة الله تامة وهو أحكم الحاكمين، فإن العاقل يدرك إدراكا يقينيا أن من كلف العباد في الدنيا لا بد أن يبعثهم وأن يجازيهم وأن يحاسبهم. وبهذا تدرك يا عبد الله الرابط العظيم بين قول ربنا سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين، وقوله سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإن كون الله أحكم الحاكمين وهذا أمر مقطوع به يدل دلالة قطعية على أن الله عز وجل سيجازي العباد يوم القيامة. ثم ننتقل إلى العنصر الثالث في تفسير هذه السورة، وهو من حكم وعبر السورة. الحكمة الأولى بيان أن المخلوقات تتفاضل، فمنها ما يتفاضل في فضل ونقص كسائر الناس والثمار، فهنا التين والزيتون من أفضل الثمار، دلنا على ذلك أن الله أقسم بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. وبفاضل، ومنها ما يتفاضل في الكمال. يا إخوة، التفاضل تفاضل في نقص وتفاضل في كمال. تفاضل يقابله نقص، وتفاضل في الكمال لا نقص فيه. كالأنبياء عليهم السلام فإنهم يتفاضلون، وكالقرآن وهو كلام الله فإنه يتفاضل، وكنعيم أهل الجنة فإنه يتفاضل. لكن هذا التفاضل كما يقول العلماء تفاضل في كمال لا يستلزم نقصا، وإنما هو في الكمال. وكلا الأمرين موجود في آيات هذه السورة، لأن الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون، وهذه مخلوقات تتفاضل بين كمال ونقص، وأقسم بهذه الأراضي، والأراضي تتفاضل بين كمال ونقص، وتضمن هذا القسم القسم بالأنبياء الثلاثة، عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يتفاضلون في الكمال بلا نقص. ولذلك لو سألك سائل هل يفاضل بين الأنبياء، فإن الجواب لا يكون بإطلاق لا ولا يكون بإطلاق نعم، وإنما يقال لا يفاضل بينهم على وجه التنقص لأحدهم، ويفاضل بينهم على وجه الكمال، فهم يتفاضلون في الكمال. ولذلك لا يجوز أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام، ولا على يونس عليه السلام، ولا غيرهما من الأنبياء، إذا كان مقصود المفضل التنقص للأنبياء عليهم السلام. أما إذا كان المقصود بيان فضل الله عز وجل في الكمال للأنبياء، فلا شك أن أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية بيان أن الأرض إنما تفضل بوجود الصالحين فيها، ففضيلة الأراضي ليست بالأموال وليست بالعمائر الشاهقة، وإنما بوجود الصالحين فيها. فمكة شرفت بوجود محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وبوجود بيت الله فيها الذي يأمه الصالحون، وبوجود إسماعيل فيها من قبل عليه السلام. وفلسطين شرفت بوجود عدد كبير من الأنبياء عليهم السلام فيها، ومنهم عيسى عليه السلام. وطور سيناء شرف بوجود موسى عليه السلام عندما نبئ عليه السلام. فالبلد الذي يريد أن يكون شريفا، والذي يريد أن يكون عزيزا، عليه بنشر الدين والتدين ونصرة المتدينين، فإن هذا هو الذي تشرف به البلدان وتعظم فيه نعمة الله على أهل البلد. الحكمة الثالثة أن شرف الإنسان وعزه وعلو مقامه إنما يكون بقربه من الله عز وجل، فليس العز بالسلطة والجاه مجردة، وليس العز بالقوة والبطش مجردة، وليس العز بالمال والغنى مجردة، وليس العز بالنسب مجردة، وإنما العز حقا وصدقا القرب من الله عز وجل. فمن اقترب من الله عز وجل فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة، ويكون كريما في الدنيا ولو ابتلي، فإنه أكرم من غيره ويكون مكرما في الآخرة عند البعث يكون مؤمنا، وعند الجزاء يكون من أهل الجنة. وعلى المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة فيسعى في قربه من الله عز وجل، ويقيم الناس بهذا الميزان العظيم. فالأصل في تفاضل الناس إنما هو التدين، ومن التدين حسن الخلق، ثم تتبع ذلك الأمور الأخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وكلما كان العبد أقرب إلى الله وأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعز وكان أكرم وكان أشرف. ولذلك ينبغي على العبد أن يحرص على أن يكون من الصالحين، وعلى أن يكون أهله وأولاده من الصالحين، وعلى أن يكون مع الصالحين، فيحرص على أن يكون قريبا من الله، متقربا من الله، لكي يكون عزيزا رفيع المقام حقا، وليكون مع الصالحين، فإنهم أهل العزة والرفعة وعلو المقام. ثم ننتقل إلى سورة العلق، ونبدأ بالعنصر الأول، وهو ما ورد من السنة أو ما ثبت في السنة حول هذه السورة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جبريل عليه السلام، وهو متعبد في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قالها صلى الله عليه وسلم ليس رفضا، وإنما إخبار عن حاله، أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال: ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمه إليه ضما شديدا، أو بلغ مني الجهد، أي ضمه ضما شديدا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الحديث متفق عليه، وهو يدل على أن أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هذه الآيات الخمس التي في أول هذه السورة. ثم ننتقل إلى العنصر الثاني في تفسير هذه السورة، وهو معاني مفردات وجمل السورة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ أي اتلو، واقرأ المكتوب، باسم ربك مبتدئا ومتبركا باسم ربك الذي خلق، أي الذي خلق كل شيء، فهنا عموم الخلق. هذه الآية دليل على أن الله خالق كل شيء، والدليل على هذا العموم حذف المتعلق، فإن الله عز وجل قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ لم يذكر، وهذا يدل على العموم، فالله سبحانه خالق كل شيء. خلق الإنسان من علق، عمم ثم خصص، فخص الإنسان لأنه من أشرف خلقه، خصه تشريفا، وذكر ابتداء خلقه من علق، جمع أو اسم جمع، والواحد علقة. فالإنسان يخلق في الرحم بأن يكون علقة، والعلقة هي الدم الغليظ الذي يعلق بالرحم. ولذلك قال العلماء: الإنسان خلق من دم ويحيا بالدم، لا حياة للإنسان إلا بالدم، وهذا جزء من خلق الإنسان. الإنسان خلق من نطفة، وهذا الجزء الأول، وخلق من علق، وهذا جزء من خلق الإنسان. وفي هذا آيات عجيبة عظيمة، لو تفكر الإنسان كيف خلق وأين خلق وعلى أي هيئة خلق، وكيف هيأ الله له أن يعيش في ذلك المكان، لا علم علما يقينيا عظم فضل الله عز وجل عليه. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود. ومن كرمه أن علم أنواع العلوم، فأعظم الناس كرما الكريم بالعلم، أعظم الناس كرما الكريم بالعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما بالعلم، يسأله السائل عن الشيء فيجيبه عما سأل ويزيده على ذلك، كما في حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهكذا علماء الإسلام أهل السنة كرماء بالعلم، فمن جود ربنا وكرمه أنه علم الإنسان أنواع العلوم. اقرأ الثانية في هذه الآية، اقرأ وربك الأكرم. قال بعض العلماء هي تكرار لقرأ الأولى، والتكرار في القرآن المقصود به التأكيد، والمقصود اقرأ القرآن أصلا والعلوم فرعا، فالقرآن أصل العلوم، اقرأ القرآن أصلا والعلوم فرعا. والقراءة لا يشترط أن تكون بمعرفة الحروف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحروف صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كاتبا ولا قارئا. وقال بعض العلماء اقرأ الثانية غير الأولى، فاقرأ الأولى معناها انظر في آيات الله الكونية وأموره القدرية، فهذا أقرب إلى العلم وأقرب إلى القراءة. واقرأ الثانية معناها اقرأ القرآن، وبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر في الآيات الكونية وفي الآيات النقلية في القرآن، والأظهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد، اقرأ أي اقرأ القرآن واعلم ما يتفرع عنه. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الذي علم بالقلم فجعل القلم وسيلة لضبط العلم. الله أنعم على الإنسان بالقلم، وأنعم عليه بأن جعل القلم وسيلة تحفظ به العلوم وتضبط به الحقوق وتكتب به الكتب التي تبعث إلى الناس، ومن ذلك كتب الرسل عليهم السلام إلى الناس. الله أنعم بهذه النعمة، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا. ولذلك مهما بلغت من العلم ينبغي أن تتواضع بأن تتذكر أنك خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، والذي أنعم عليك بالعلم إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء: إن العلم يزيد العالم تواضعا ويزيد الجاهل غرورا. العلم إذا حصله الإنسان إن صار به عالما حقيقة فإنه يزداد به تواضعا، أما إن حصله الجاهل وحصل بعضه وحصل طرفا منه فإنه يزداد به غرورا وينتفخ على من هو خير منه ويسلط لسانه على من هو خير منه. فالله عز وجل بعد أن أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا يسر له أسباب العلم وبسط له أسباب العلم، وهذه نعم من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا قال بعض العلماء معناها حقا ويقينا، كلا قال بعض العلماء معناها حقا ويقينا إن الإنسان ليطغى، وقال بعض أهل العلم معناها ما كان ينبغي للإنسان أن يطغى، يعني ما دام ذلك كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يطغى. كلا إن الإنسان، من هو الإنسان؟ الإنسان هنا هو جنس الإنسان، هذا حاله أنه يطغى إذا أنعم عليه، أي يتجاوز الحد، إلا من أكرمه الله بالإيمان فإنه يعلم أنه أفقر الخلق إلى الله، وأنه لولا الله ما حصل نعمة، ولولا الله ما تنعم بنعمة، فيزداد ذلا لله ويزداد عبادة لله ويزداد تواضعا لخلق الله عز وجل. أما من حرم الإيمان فإنه دائما إذا أنعم عليه يطغى ويتجاوز الحد ولا يشكر الله على النعمة. المؤمن يعلم إذا جاءته النعمة أنه لولا الله ما أنعم عليه أصلا، ثم يعلم أنه لولا الله ما تنعم بالنعمة. كم من إنسان عنده النعمة لكن لا يستطيع أن يتنعم بها، ما أراد الله له أن يتنعم بها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن رأى ربه أغناه وجعله يستغني عن غيره بما أوتي من النعم، لكنه يطغى ولا يفكر في هذا، بل يصل به الطيش والضلال أن يستغني حتى عن ربه في ظنه وزعمه لطغيانه، ويظن المسكين الجاهل أنه إنما استغنى لنسبه أو لانتسابه لدولة ما أو لشرفه أو نحو ذلك، فلا يشكر الله ولا يقر بأن النعمة من الله ولا يتحدث بها ولا يعمل بالنعمة في إرضاء الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد لمن طغى بأنه سيرجع إلى الله، وإن هنا للتأكيد، وهناك إذا رجع العبد إلى الله لا طغيان ولا استعلاء، ولكنه الجزاء والندم حيث لا ينفع الندم. أرأيت الذي ينهى؟ يقول الله للمخاطب الصالح للخطاب، من المخاطب؟ هو كل من يصلح لهذا الخطاب: أرأيت الناهي للعبد إذا صلى إن كان العبد المصلي على الهدى، أي على العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى؟ وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو جهل: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يسجد بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال خائبا: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فقال الله عز وجل: أرأيت إن كان العبد المصلي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى، فكان صالحا في نفسه، أو أمر بالتقوى، أو هنا على بابها للتنويع، يعني أنه صالح في نفسه ومصلح لغيره بالدعوة إلى الحق صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت أيها المخاطب الصالح لسماع الخطاب، ومنه أنتم، وهذه الرؤية رؤية علم وبصيرة. أرأيت إن كذب الناهي عن الحق وتولى عن الأمر فأعرض عن الحق، أما يخاف الله؟ أما يخشى عقاب الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى العبد الصالح المنهي عن الصلاة، ويرى المتكبر الباغي الناهي عن الصلاة، ويرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا هنا قال بعض أهل العلم بمعنى حقا ويقينا، حقا ويقينا أنه إن لم ينتهي سيكون هذا به. وقال بعض أهل العلم: كلا هنا للردع والزجر، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة لذلك وتستحق ذلك، ناصية كاذبة خاطئة، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها، كاذبة كثيرة الكذب. ومن كذبه ما قاله في هذا الأمر: خاطئة، أي فاعلة للقبائح عن عمد. وفرق يا إخوة بين الخاطئ والمخطئ: المخطئ هو الذي يفعل الشيء بدون قصد، والخاطئ هو الذي يفعل الشيء القبيح عمدا. فهذا خاطئ فليدع ناديه، فليدع هذا الذي حق عليه العذاب ناديه، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزل به من وعيد الله سبحانه وتعالى: سندعو الزبانية، أي سندعو خزنة جهنم وهم ملائكة غلاظ شداد لأخذه وعقوبته. إن دعا ناديه متقويا بهم فإنا سندعو الزبانية وهم خزنة جهنم ليأخذوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. فلو أنه كما زعم دعا ناديه ليتقوى بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله الزبانية أن تتخطفه، ولكان قطعا في أيدي أولئك الملائكة. كلا لا تطع هو اسجد واقترب، أي حقا ويقينا لا تطع ذلك المتكبر الناهي عن الصلاة والسجود والطاعة، فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسارة. واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا يا إخوة وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عام لكل منهي عن الخير ولكل ناه عن الخير. فإن الناهي عن الخير متكبر متجبر، والمنهي عن الخير ينبغي عليه أن يصبر وأن يثبت على طاعة الله، فإن العزة له والنصر له. ثم ننتقل إلى العنصر الرابع الثالث في تفسير هذه السورة، وهو المعنى الموضوع الكلي للسورة. هذه السورة أولها من الخمس الآيات هي أول ما نزل من القرآن، نزلت في غار حراء. فيها يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا لذلك بأن يقرأ مستعينا بربه ومتبركا باسمه، أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه ورباه بالنعم ودله على الدين القيم، وهو سبحانه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أكرم خلقه وأشرف خلقه الإنسان الذي خلقه ربه من علق، من دم غليظ يعلق في الرحم. ثم كرر الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وذكر له أن ربه الذي رباه بالنعم ودبر أجساد بني آدم يدلهم على تربية أرواحهم وعلى إصلاح قلوبهم وأنفسهم بإنزال الكتب على الرسل، وخيرها ما ابتدأ نزوله عند هذه الآيات وهو القرآن الكريم. فهو سبحانه الرب الأكرم المتصف بكمال الكرم، ومن كمال كرمه أنه كرم الإنسان بأن جعله قابلا للعلم. ومن كرمه بل من عظيم كرمه سبحانه أنه علم الإنسان ما لم يكن يعلم، وأعظم العلم هو العلم بالدين، وعلمه القراءة والكتابة التي هي طريق ضبط العلم وتحصيل العلم. ومن كرمه سبحانه أنه أنعم على الإنسان بالقلم الذي يكتب به العلم، والقلم نعمة عظمى على الإنسان. لولا أن الله أكرم الناس بأن أنعم عليهم بالقلم لضاع علمهم، فتلك نعمة عظمى. وهذا متضمن أن من أعظم النعم على الإنسان أن يتعلم القراءة والكتابة، فهذه نعمة على الإنسان يمدح بها الإنسان. ولا يمدح الإنسان بأنه لا يقرأ ولا يكتب إلا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك في حقه كمال. ثم يخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه ما كان يليق بالإنسان بعد أن خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم وأنعم عليه بالنعم أن يتجاوز الحد الذي وضعه له ربه والذي ينبغي أن يكون عليه، فإن جنس الإنسان يطغى ويتجاوز الحد بأن يكفر بربه، بل حق الإنسان العاقل أن يكون شاكرا لنعم ربه. ولكن هذا لا يكون من كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا رأوا أن الله عز وجل أغناهم وأنعم عليهم يطغون ويتجاوزون الحد ويكثرون المعاصي، بل قد يكفرون بالله عز وجل، ويظنون لجهلهم أنهم إنما حصلوا هذا بذكائهم وقدرتهم وعملهم، ثم هدد الله عز وجل الطغاة بالكفر والعصيان أنهم راجعون إلى الله ومحاسبون على ما يعملون، ثم يقول الله: أرأيت أيها المخاطب رؤية علم وبصيرة، ذلكم الكافر الذي طغى فكان فاسدا في نفسه، وهو أبو جهل لا يرضى بأن يهتدي غيره، فمع فساده في ذاته هو رافض أن يهتدي غيره، بل يتهدد نبينا العبد الصالح صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد الله ووحده وصلى لربه، ويزعم منتفخا متكبرا طاغيا أنه سيطأ على رقبته عندما يجده ساجدا في صلاته في المسجد الحرام. ألم يعلم ذلك الطاغي المتجاوز للحد، ألم يعلم ذلك الطاغي المتجاوز الحد بأن الله يراه وأن الله قادر على أخذه فيخاف عقابه؟ أرأيت أيها المخاطب، أي أعلمت ببصيرتك إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى والاستقامة في ذاته، فهو صالح في ذاته صلى الله عليه وسلم، أو كان آمرا للناس بالتقوى، كان آمرا للناس بالهدى والدين، فهو صالح في نفسه، داع عباد الله إلى الصلاح، أيليق بعاقل أن ينهاه عن ذلك؟ ولكن هذا الكافر الطاغي المتكبر الفاسد مطموس البصيرة، مختوم على قلبه. أرأيت أيها المخاطب أن هذا الكافر الذي يتوعد رسولنا الصالح صلى الله عليه وسلم مكذب لرسولنا ولوحينا، معرض عن الحق، ألم يوقن بما دلت عليه الأدلة المتلوة والأدلة المشاهدة من أن الله خلق الخلق ويراهم ويطلع عليهم ويقدر على أخذ الظلمة منهم؟ كلا، ليس الأمر كما زعم ذلك الكافر الطاغية أنه قوي قادر على فعل ما يريد برسولنا صلى الله عليه وسلم متقويا بنادية، فإنه ليس كذلك، بل هو من أضعف الخلق. وإن لم ينتهي عن هذا لنأخذنه مجذوبا من مقدمة رأسه في الدنيا ويوم القيامة، لئن لم ينتهي ذلك الكافر الباغي الفاسد المفسد عما يفعل، لنأخذنه مجذوبا بشدة وإهانة من مقدمة رأسه في الدنيا بأن تختطفه الملائكة، ويوم القيامة بأن يجذب بمقدمة رأسه إلى النار، فإنه كذاب، ومن كذبه زعمه أنه قادر على إهانة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه خاطئ يفعل القبائح عامدا، وقد كان يزعم منتفخا متكبرا أنه أقوى أهل مكة وأكثر أهل مكة أتباعا، وأن قومه أقوياء كثيرون، وأنه سيدعوهم للنيل من محمد صلى الله عليه وسلم، فتوعده الله: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، ملائكة النار لتأخذه وتختطفه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كما زعم، فإنه غير قادر على منع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخف منه أيها النبي الكريم، ولا تلتفت لكلامه، ولا تسمع منه، بل استمر مكثرا من الصلاة، مكثرا من السجود، متقربا إلى الله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فاستمر في صلاتك وسجودك، ولا تلتفت إلى هذا الكافر الطاغي الباغي المهين. وهكذا كل مؤمن يدخل في هذا الخطاب العظيم. ثم ننتقل إلى العنصر الرابع في تفسير هذه السورة، وهو من حكم وعبر السورة. الحكمة الأولى أن العلم والقراءة والكتابة من أعظم النعم على الناس، وأن الناس يشرفون بحسب منازلهم من العلم، وأن كتابة العلم من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم حتى يضبط العلم وحتى لا يتفلت عليه العلم. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. ذكره الألباني في الصحيحة وحكم على الحديث بأنه صحيح لغيره. والحكمة الثانية أن الأصل في الإنسان الظلم والطغيان، لا سيما إذا كان في حال الرخاء وكان في نعم، ولا يسلم من هذا الحال الرديء إلا أهل الإيمان، فإنهم يسلمون من هذا الطغيان. والحكمة الثالثة أن من أعظم الفساد نهي العبد الصالح عن عمل الصالحات بمختلف الحجج، فينبغي على المؤمن أن يربأ بنفسه من أن ينهى عبدا صالحا عن عمل صالح ثابت. ينبغي على المؤمن حاكما كان أو مديرا أو مسؤولا أو أبا أو رجلا قويا أن ينهى غيره عن عمل الصالحات. ومن ذلك أن بعض الآباء هداني الله وإياهم إذا رأوا أبناءهم الذكور يحرصون على الصلاة في المسجد أو يحرصون على الذهاب إلى حلق العلم ينهونهم عن ذلك ويقولون لهم: لا حاجة للمسجد، لماذا هذا التشدد؟ صلي في البيت كما نصلي، ولا تذهب إلى المسجد، ولا تكن مع أولئك الملتحين. فينهون عبدا صالحا عن عمل صالح لا شك فيه بإجماع العلماء، وإن كان العلماء قد اختلفوا هل الصلاة للرجل في المسجد مستحبة أو واجبة، والراجح أنها واجبة، لكن العلماء مجمعون على أنه عمل صالح. فينبغي على كل مؤمن أن يربأ بنفسه من هذا الإفساد العظيم، وهو نهي العبد الصالح عن العمل الصالح الثابت الذي يزيده قربا من الله عز وجل مهما كانت الحجج في منعه. الحكمة الرابعة أن من أعظم صلاح العبد في نفسه أن يكون من المصلين، فمن أعظم أمارات صلاح العبد أن تجده من المصلين، معهم من الراكعين ومنهم تجده حريصا على صلاته، فهذا من أعظم الصلاح ومن أعظم أمارات وعلامات صلاح العبد وصلاح قلبه وإيمانه. والحكمة الخامسة أن الخير للعبد المؤمن أن يكون صالحا في نفسه، حريصا على إصلاح غيره ما أمكنه، فيحرص على الصلاح ويحرص على الإصلاح، يحرص على أن يأمر غيره بالتقوى، فإن هذا من أعظم المنازل وأشرفها وأكرمها وأعلاها وأحلاها وأجلاها. فما أحلى من أن يقوم المؤمن بالصلاح في نفسه وأن يحرص على إصلاح غيره، ولا سيما الأقارب ممن يكونون حوله من أصوله وفروعه وحواشيه، فإن هذا من أعظم صلة الرحم أن تحرص على إهداء رحمك الإرشاد إلى الأعمال الصالحة والنهي عن المخالفات الشرعية بأسلوب لين رقيق وبأسلوب يناسب من تخاطبه. وأوصي الإخوة في هذا الزمن بالحرص على اغتنام مقاطع العلماء التي تعالج بعض الظواهر في بعض البيوت، بأن تقتطع مقطعا لعالم أو شيخ فاضل كالشيخ عبد الرزاق البدر أو الشيخ عزيز العنزي مما تراه يعالج أمرا في أسرة تعرفها أو عند قريب من أقاربك، فإن هذا من أعظم الخير ومن أعظم الإهداء. الحكمة السادسة أن الله عز وجل ينصر أولياءه ويحفظ عباده الصالحين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فإن مكر بهم أعداؤهم فإن الله يمكر بأعدائهم والله خير الماكرين، وإن سعى الجهال في الإضرار بهم فإن الله يحفظهم ويحميهم. معاشر الإخوة، بحسب ما أعلن فإن سنقف الليلة هنا، غدا إن شاء الله عز وجل سنبدأ الساعة الخامسة لأنه يوم دوام، فنبدأ إن شاء الله الساعة الخامسة ثم سنستمر حتى نختم السور، يعني إن شاء الله سنأخذ مجلسا بعد العصر ومجلسا بعد المغرب ومجلسا بعد العشاء بإذن الله عز وجل. أكرر شكري لإخواني ودعائي لهم بكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا حرصا وخيرا وبركة، وأن يجعلنا ممن يهدي الخير إلى الغير، وأن يتوب علينا ويغفر لنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن مرآهم يسر القلب ويبهج النفس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل مجالسنا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يجعل نفعها عاما للبلاد والعباد، وأن يجعلنا بها ممن ينال رضاه سبحانه وتعالى. لازلنا معاشر الإخوة والأخوات مع سورة التين، وقد فرغنا من العنصر الأول في تفسيرها وهو بيان معاني مفردات وجمل السورة، ثم ننتقل إلى العنصر الثاني وهو المعنى الموضوعي الكلي للسورة. هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل فيها بالتين المعروف والزيتون المعروف، وفي هذا بيان فضل هاتين الثمرتين وإشارة إلى ما فيهما من فوائد الإنسان، وإشارة إلى أحسن موطن لهما وهو فلسطين، أرض نبوة عيسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بطور سيناء، وهي الأرض التي أوحى فيها سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بمكة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أحب بقعة في الأرض إلى الله عز وجل، فإن أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، وإن أفضل المساجد المسجد الحرام بمكة المكرمة. فجمع الله عز وجل في أول هذه السورة القسم بثمرتين نافعتين، وبأراض بعث فيها هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وهم من أولي العزم الذين هم أشرف الرسل عليهم السلام جميعا. أقسم الله عز وجل بهذه الأمور العظيمة على أمر عظيم، وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيها الإنسان، الله عز وجل خلقك، ولا خالق لك إلا الله سبحانه وتعالى، وخلقك حسن الخلقة، مكرما في صورتك، مكرما في هيئتك. ثم رد الله عز وجل هذا الإنسان أسفل سافلين، وجعل مآله ومستقره أو مصيره إلى نار جهنم، وذلك لأن الإنسان يطغى ويتجبر ويتكبر ولا يشكر نعم الله عز وجل عليه، وإنما من كبره وطغيانه قد يشرك بالله عز وجل ويجعل لله ندا وهو خلقه، وهذا أعظم الظلم. وقد يؤمن لكنه يكثر من المعاصي العظيمة فيستحق دخول النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، ولا ينجو من هذا السفل العظيم إلا الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، وآمنوا بالرسل جميعا والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل. ومن إيمانهم أنهم عملوا الصالحات فاجتهدوا في العمل بالصالحات فأخلصوا لله فيها واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ومن كان هذا شأنهم فإنهم في أعلى عليين، على عكس غيرهم الذين هم في أسفل سافلين. قد يكون مقامهم بين الخلائق عالي، ولكنهم عند الله في أسفل سافلين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمقامهم بين الخلائق في الحقيقة عالي، ومقامهم يوم الدين عالي في جنة رب العالمين، فهم في الدنيا أكرم الخلق وأعز الخلق وإن كانوا مستضعفين، وهم في الآخرة في أعلى عليين في جنة رب العالمين، ونعيمهم فيها عظيم كثير كبير ممتد لا ينقص ولا يفقدون منه شيئا ولا ينقطع ولا لحظة، فهو نعيم محفوظ من النقصان، محفوظ من العدم، محفوظ من الانقطاع، فلا منغص فيه أبدا. فإن الذي ينغص على الإنسان النعيم أن يعلم أنه ينقص كل ما أخذ منه، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، وأن يعلم أنه قد ينقطع فينقلب النعيم إلى ابتلاء، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، أو أن يعلم أنه قد يذهب عنه بالكلية وهذا لا يكون في نعيم الجنة. وهذا العلو للمؤمنين والسفل لغير المؤمنين الذي يكون يوم القيامة هو يقين لا شك فيه. ولهذا قال ربنا فما يكذبك بعد بالدين، فأي شيء أيها العبد العاقل يجعلك تكذب بالبعث والجزاء وقد قامت على ذلك البراهين القطعية، فلا عذر لك في ذلك. فالآيات المتلوة والآيات المشاهدة الكونية وما تراه من ذهاب الأجيال وما تراه من الصلاة على الأموات ومن قبر المقبورين يدلك دلالة بينة على أنك لست مخلدا في الدنيا ولست باقيا في الدنيا، وأنك ميت ولا شك. وقد دلت الأدلة القطعية على أن الميت يبعث ويجازى، ومن ذلك أن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى تدل دلالة بينة على أنه لا يمكن أن يخلق الجن والإنس ويكلفهم بالأعمال وينهاهم عن بعض الأعمال ولا يحاسبهم عليها ولا يجازيهم عليها، فإن الله عز وجل خلق الجن والإنس ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك لا شك أن المؤمن الذي يعلم حكمة الله عز وجل يدرك أنه لا بد من جزاء ولا بد من حساب ولا بد من بعث، ولذلك قال الله عز وجل: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وربي. وما دام أن حكمة الله تامة وهو أحكم الحاكمين، فإن العاقل يدرك إدراكا يقينيا أن من كلف العباد في الدنيا لا بد أن يبعثهم وأن يجازيهم وأن يحاسبهم. وبهذا تدرك يا عبد الله الرابط العظيم بين قول ربنا سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين، وقوله سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإن كون الله أحكم الحاكمين وهذا أمر مقطوع به يدل دلالة قطعية على أن الله عز وجل سيجازي العباد يوم القيامة. ثم ننتقل إلى العنصر الثالث في تفسير هذه السورة، وهو من حكم وعبر السورة. الحكمة الأولى بيان أن المخلوقات تتفاضل، فمنها ما يتفاضل في فضل ونقص كسائر الناس والثمار، فهنا التين والزيتون من أفضل الثمار، دلنا على ذلك أن الله أقسم بها، والله لا يقسم إلا بعظيم وبفاضل. ومنها ما يتفاضل في الكمال، يا إخوة التفاضل تفاضل في نقص وتفاضل في كمال، تفاضل يقابله نقص، وتفاضل في الكمال لا نقص فيه، كالأنبياء عليهم السلام فإنهم يتفاضلون، وكالقرآن وهو كلام الله فإنه يتفاضل، وكنعيم أهل الجنة فإنه يتفاضل. لكن هذا التفاضل كما يقول العلماء تفاضل في كمال لا يستلزم نقصا، وإنما هو في الكمال، وكلا الأمرين موجود في آيات هذه السورة، لأن الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون، وهذه مخلوقات تتفاضل بين كمال ونقص، وأقسم بهذه الأراضي، والأراضي تتفاضل بين كمال ونقص، وتضمن هذا القسم بالأنبياء الثلاثة: عيسى عليه السلام، وموسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يتفاضلون في الكمال بلا نقص. ولذلك لو سألك سائل: هل يفاضل بين الأنبياء؟ فإن الجواب لا يكون بإطلاق لا، ولا يكون بإطلاق نعم، وإنما يقال: لا يفاضل بينهم على وجه التنقص لأحدهم، ويفاضل بينهم على وجه الكمال، فهم يتفاضلون في الكمال. ولذلك لا يجوز أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام، ولا على يونس عليه السلام، ولا غيرهما من الأنبياء، إذا كان مقصود المفضل التنقص للأنبياء عليهم السلام. أما إذا كان المقصود بيان فضل الله عز وجل في الكمال للأنبياء، فلا شك أن أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية بيان أن الأرض إنما تفضل بوجود الصالحين فيها. ففضيلة الأراضي ليست بالأموال وليست بالعمائر الشاهقة، وإنما بوجود الصالحين فيها. فمكة شرفت بوجود محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وبوجود بيت الله فيها الذي يأمه الصالحون، وبوجود إسماعيل فيها من قبل عليه السلام. وفلسطين شرفت بوجود عدد كبير من الأنبياء عليهم السلام فيها، ومنهم عيسى عليه السلام. وطور سيناء شرف بوجود موسى عليه السلام عندما نبئ عليه السلام. فالبلد الذي يريد أن يكون شريفا والذي يريد أن يكون عزيزا عليه بنشر الدين والتدين ونصرة المتدينين، فإن هذا هو الذي تشرف به البلدان وتعظم فيه نعمة الله على أهل البلد. الحكمة الثالثة أن شرف الإنسان وعزه وعلو مقامه إنما يكون بقربه من الله عز وجل، فليس العز بالسلطة والجاه مجردة، وليس العز بالقوة والبطش مجردة، وليس العز بالمال والغنى مجردة، وليس العز بالنسب مجردة، وإنما العز حقا وصدقا القرب من الله عز وجل. فمن اقترب من الله عز وجل فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة، ويكون كريما في الدنيا ولو ابتلي، فإنه أكرم من غيره، ويكون مكرما في الآخرة عند البعث يكون مؤمنا، وعند الجزاء يكون من أهل الجنة. وعلى المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة فيسعى في قربه من الله عز وجل، ويقيم الناس بهذا الميزان العظيم. فالأصل في تفاضل الناس إنما هو التدين، ومن التدين حسن الخلق، ثم تتبع ذلك الأمور الأخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وكلما كان العبد أقرب إلى الله وأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعز وكان أكرم وكان أشرف. ولذلك ينبغي على العبد أن يحرص على أن يكون من الصالحين، وعلى أن يكون أهله وأولاده من الصالحين، وعلى أن يكون مع الصالحين، فيحرص على أن يكون قريبا من الله متقربا من الله، لكي يكون عزيزا رفيع المقام حقا، وليكون مع الصالحين، فإنهم أهل العزة والرفعة وعلو المقام. ثم ننتقل إلى سورة العلق، ونبدأ بالعنصر الأول، وهو ما ورد من السنة أو ما ثبت في السنة حول هذه السورة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جبريل عليه السلام، وهو متعبد في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قالها صلى الله عليه وسلم ليس رفضا، وإنما إخبار عن حاله، أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال: ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمه إليه ضما شديدا، أو بلغ مني الجهد، أي ضمه ضما شديدا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الحديث متفق عليه، وهو يدل على أن أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هذه الآيات الخمس التي في أول هذه السورة. ثم ننتقل إلى العنصر الثاني في تفسير هذه السورة، وهو معاني مفردات وجمل السورة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ أي اتلو، واقرأ المكتوب باسم ربك مبتدئا ومتبركا باسم ربك الذي خلق، أي الذي خلق كل شيء، فهنا عموم الخلق. هذه الآية دليل على أن الله خالق كل شيء، والدليل على هذا العموم حذف المتعلق، فإن الله عز وجل قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ لم يذكر، وهذا يدل على العموم، فالله سبحانه خالق كل شيء. خلق الإنسان من علق، عمم ثم خصص، فخص الإنسان لأنه من أشرف خلقه، خصه تشريفا، وذكر ابتداء خلقه من علق، جمع أو اسم جمع، والواحد علقة. فالإنسان يخلق في الرحم بأن يكون علقة، والعلقة هي الدم الغليظ الذي يعلق بالرحم. ولذلك قال العلماء: الإنسان خلق من دم ويحيا بالدم، لا حياة للإنسان إلا بالدم، وهذا جزء من خلق الإنسان. الإنسان خلق من نطفة، وهذا الجزء الأول، وخلق من علق، وهذا جزء من خلق الإنسان. وفي هذا آيات عجيبة عظيمة، لو تفكر الإنسان كيف خلق وأين خلق وعلى أي هيئة خلق، وكيف هيأ الله له أن يعيش في ذلك المكان، لا علم علما يقينيا عظم فضل الله عز وجل عليه. اقرأ وربك الأكرم، الأكرم أي كثير الصفات، واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود. ومن كرمه أن علم أنواع العلوم، فأعظم الناس كرما الكريم بالعلم، أعظم الناس كرما الكريم بالعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما بالعلم، يسأله السائل عن الشيء فيجيبه عما سأل ويزيده على ذلك، كما في حديث البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهكذا علماء الإسلام أهل السنة كرماء بالعلم، فمن جود ربنا وكرمه أنه علم الإنسان أنواع العلوم. اقرأ الثانية في هذه الآية، اقرأ وربك الأكرم، قال بعض العلماء هي تكرار لاقرأ الأولى، والتكرار في القرآن المقصود به التأكيد، والمقصود اقرأ القرآن أصلا والعلوم فرعا، فالقرآن أصل العلوم، اقرأ القرآن أصلا والعلوم فرعا. والقراءة لا يشترط أن تكون بمعرفة الحروف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحروف صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كاتبا ولا قارئا. وقال بعض العلماء اقرأ الثانية غير الأولى، فاقرأ الأولى معناها انظر في آيات الله الكونية وأموره القدرية، فهذا أقرب إلى العلم وأقرب إلى القراءة. واقرأ الثانية معناها اقرأ القرآن، وبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر في الآيات الكونية وفي الآيات النقلية في القرآن. والأظهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد، اقرأ أي اقرأ القرآن واعلم ما يتفرع عنه. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الذي علم بالقلم فجعل القلم وسيلة لضبط العلم. الله أنعم على الإنسان بالقلم، وأنعم عليه بأن جعل القلم وسيلة تحفظ به العلوم وتضبط به الحقوق وتكتب به الكتب التي تبعث إلى الناس، ومن ذلك كتب الرسل عليهم السلام إلى الناس. الله أنعم بهذه النعمة، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا. ولذلك مهما بلغت من العلم ينبغي أن تتواضع بأن تتذكر أنك خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، والذي أنعم عليك بالعلم إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء إن العلم يزيد العالم تواضعا ويزيد الجاهل غرورا. العلم إذا حصله الإنسان إن صار به عالما حقيقة فإنه يزداد به تواضعا، أما إن حصله الجاهل وحصل بعضه وحصل طرفا منه فإنه يزداد به غرورا وينتفخ على من هو خير منه ويصلق لسانه على من هو خير منه. فالله عز وجل بعد أن أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا يسر له أسباب العلم وبسط له أسباب العلم، وهذه نعم من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى، كلا قال بعض العلماء معناها حقا ويقينا، كلا قال بعض العلماء معناها حقا ويقينا إن الإنسان ليطغى، وقال بعض أهل العلم معناها ما كان ينبغي للإنسان أن يطغى، يعني ما دام ذلك كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يطغى. كلا إن الإنسان، من هو الإنسان؟ الإنسان هنا هو جنس الإنسان، هذا حاله أنه يطغى إذا أنعم عليه أي يتجاوز الحد، إلا من أكرمه الله بالإيمان فإنه يعلم أنه أفقر الخلق إلى الله وأنه لولا الله ما حصل نعمة ولولا الله ما تنعم بنعمة، فيزداد ذلا لله ويزداد عبادة لله ويزداد تواضعا لخلق الله عز وجل. أما من حرم الإيمان فإنه دائما إذا أنعم عليه يطغى ويتجاوز الحد ولا يشكر الله على النعمة. المؤمن يعلم إذا جاءته النعمة أنه لولا الله ما أنعم عليه أصلا، ثم يعلم أنه لولا الله ما تنعم بالنعمة. كم من إنسان عنده النعمة لكن لا يستطيع أن يتنعم بها، ما أراد الله له أن يتنعم بها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن رأى ربه أغناه وجعله يستغني عن غيره بما أوتي من النعم، لكنه يطغى ولا يفكر في هذا، بل يصل به الطيش والضلال أن يستغني حتى عن ربه في ظنه وزعمه لطغيانه. ويظن المسكين الجاهل أنه إنما استغنى لنسبه أو لانتسابه لدولة ما أو لشرفه أو نحو ذلك، فلا يشكر الله ولا يقر بأن النعمة من الله ولا يتحدث بها ولا يعمل بالنعمة في إرضاء الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد لمن طغى بأنه سيرجع إلى الله، وإن هنا للتأكيد. وهناك إذا رجع العبد إلى الله لا طغيان ولا استعلاء، ولكنه الجزاء والندم، حيث لا ينفع الندم. أرأيت الذي ينهى؟ يقول الله للمخاطب الصالح للخطاب. من المخاطب؟ هو كل من يصلح لهذا الخطاب. أرأيت الناهي للعبد إذا صلى؟ إن كان العبد المصلي على الهدى، أي على العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى. وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو جهل: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يسجد بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال خائبا: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فقال الله عز وجل: أرأيت إن كان العبد المصلي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى، فكان صالحا في نفسه، أو أمر بالتقوى، أو هنا على بابها للتنويع، يعني أنه صالح في نفسه ومصلح لغيره بالدعوة إلى الحق صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت أيها المخاطب الصالح لسماع الخطاب، ومنه أنتم، وهذه الرؤية رؤية علم وبصيرة، أرأيت إن كذب الناهي عن الحق وتولى عن الأمر فأعرض عن الحق، أما يخاف الله؟ أما يخشى عقاب الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى العبد الصالح المنهي عن الصلاة، ويرى المتكبر الباغي الناهي عن الصلاة، ويرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا هنا قال بعض أهل العلم بمعنى حقا ويقينا، حقا ويقينا أنه إن لم ينتهي سيكون هذا به. وقال بعض أهل العلم كلا هنا للردع والزجر، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة لذلك وتستحق ذلك، ناصية كاذبة خاطئة، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها، كاذبة كثيرة الكذب. ومن كذبه ما قاله في هذا الأمر، خاطئة أي فاعلة للقبائح عن عمد. وفرق يا إخوة بين الخاطئ والمخطي، المخطي هو الذي يفعل الشيء بدون قصد، والخاطئ هو الذي يفعل الشيء القبيح عمدا، فهذا خاطئ. فليدعو ناديه، فليدعو هذا الذي حق عليه العذاب ناديه، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به من وعيد الله سبحانه وتعالى. سندعو الزبانية، أي سندعو خزنة جهنم وهم ملائكة غلاظ شداد لأخذه وعقوبته. إن دعا ناديه متقويا بهم فإنا سندعو الزبانية وهم خزنة جهنم ليأخذوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. فلو أنه كما زعم دعا ناديه ليتقوى بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله الزبانية أن تتخطفه، ولكان قطعا في أيدي أولئك الملائكة. كلا لا تطع هو اسجد واقترب، أي حقا ويقينا لا تطع ذلك المتكبر الناهي عن الصلاة والسجود والطاعة، فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسارة. واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا يا إخوة وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عام لكل منهي عن الخير ولكل ناه عن الخير. فإن الناهي عن الخير متكبر متجبر، والمنهي عن الخير ينبغي عليه أن يصبر وأن يثبت على طاعة الله، فإن العزة له والنصر له. ثم ننتقل إلى العنصر الرابع الثالث في تفسير هذه السورة، وهو المعنى الموضوع الكلي للسورة. هذه السورة أولها من الخمس الآيات هي أول ما نزل من القرآن، نزلت في غار حراء، فيها يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا لذلك بأن يقرأ مستعينا بربه ومتبركا باسمه، أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه ورباه بالنعم ودله على الدين القيم، وهو سبحانه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أكرم خلقه وأشرف خلقه الإنسان الذي خلقه ربه من علق، من دم غليظ يعلق في الرحم. ثم كرر الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وذكر له أن ربه الذي رباه بالنعم ودبر أجساد بني آدم يدلهم على تربية أرواحهم وعلى إصلاح قلوبهم وأنفسهم، بإنزال الكتب على الرسل، وخيرها ما ابتدأ نزوله عند هذه الآيات وهو القرآن الكريم، فهو سبحانه الرب الأكرم المتصف بكمال الكرم. ومن كمال كرمه أنه كرم الإنسان بأن جعله قابلا للعلم، ومن كرمه بل من عظيم كرمه سبحانه أنه علم الإنسان ما لم يكن يعلم. وأعظم العلم هو العلم بالدين، وعلمه القراءة والكتابة التي هي طريق ضبط العلم وتحصيل العلم. ومن كرمه سبحانه أنه أنعم على الإنسان بالقلم الذي يكتب به العلم، والقلم نعمة عظمى على الإنسان. لولا أن الله أكرم الناس بأن أنعم عليهم بالقلم لضاع علمهم، فتلك نعمة عظمى. وهذا متضمن أن من أعظم النعم على الإنسان أن يتعلم القراءة والكتابة، فهذه نعمة على الإنسان يمدح بها الإنسان. ولا يمدح الإنسان بأنه لا يقرأ ولا يكتب إلا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك في حقه كمال. ثم يخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه ما كان يليق بالإنسان بعد أن خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم وأنعم عليه بالنعم أن يتجاوز الحد الذي وضعه له ربه والذي ينبغي أن يكون عليه، فإن جنس الإنسان يطغى ويتجاوز الحد بأن يكفر بربه. بل حق الإنسان العاقل أن يكون شاكرا لنعم ربه، ولكن هذا لا يكون من كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا رأوا أن الله عز وجل أغناهم وأنعم عليهم يطغون ويتجاوزون الحد ويكثرون المعاصي، بل قد يكفرون بالله عز وجل، ويظنون لجهلهم أنهم إنما حصلوا هذا بذكائهم وقدرتهم وعملهم. ثم هدد الله عز وجل الطغاة بالكفر والعصيان أنهم راجعون إلى الله ومحاسبون على ما يعملون. ثم يقول الله: أرأيت أيها المخاطب رؤية علم وبصيرة، ذلكم الكافر الذي طغى فكان فاسدا في نفسه، وهو أبو جهل لا يرضى بأن يهتدي غيره، فمع فساده في ذاته هو رافض أن يهتدي غيره، بل يتهدد نبينا العبد الصالح صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد الله ووحده وصلى لربه، ويزعم منتفخا متكبرا طاغيا أنه سيطأ على رقبته عندما يجده ساجدا في صلاته في المسجد الحرام. ألم يعلم ذلك الطاغي المتجاوز للحد، ألم يعلم ذلك الطاغي المتجاوز الحد بأن الله يراه وأن الله قادر على أخذه فيخاف عقابه؟ أرأيت أيها المخاطب، أي أعلمت ببصيرتك إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى والاستقامة في ذاته، فهو صالح في ذاته صلى الله عليه وسلم، أو كان آمرا للناس بالتقوى، كان آمرا للناس بالهدى والدين، فهو صالح في نفسه داع عباد الله إلى الصلاح، أيليق بعاقل أن ينهاه عن ذلك؟ ولكن هذا الكافر الطاغي المتكبر الفاسد مطموس البصيرة، مختوم على قلبه. أرأيت أيها المخاطب أن هذا الكافر الذي يتوعد رسولنا الصالح صلى الله عليه وسلم، مكذب لرسولنا ولوحينا، معرض عن الحق، ألم يوقن بما دلت عليه الأدلة المتلوة والأدلة المشاهدة من أن الله خلق الخلق ويراهم ويطلع عليهم ويقدر على أخذ الظلمة منهم؟ كلا، ليس الأمر كما زعم ذلك الكافر الطاغية أنه قوي قادر على فعل ما يريد برسولنا صلى الله عليه وسلم، متقويا بناديه، فإنه ليس كذلك، بل هو من أضعف الخلق. وإن لم ينتهي عن هذا لنأخذنه مجذوبا من مقدمة رأسه في الدنيا ويوم القيامة، لئن لم ينتهي ذلك الكافر الباغي الفاسد المفسد عما يفعل، لنأخذنه مجذوبا بشدة وإهانة من مقدمة رأسه في الدنيا بأن تختطفه الملائكة، ويوم القيامة بأن يجذب بمقدمة رأسه إلى النار، فإنه كذاب. ومن كذبه زعمه أنه قادر على إهانة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه خاطئ يفعل القبائح عامدا. وقد كان يزعم منتفخا متكبرا أنه أقوى أهل مكة وأكثر أهل مكة أتباعا، وأن قومه أقوياء كثيرون، وأنه سيدعوهم للنيل من محمد صلى الله عليه وسلم. فتوعده الله: فليدعو نادية، سندعو الزبانية ملائكة النار لتأخذه وتختطفه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كما زعم، فإنه غير قادر على منع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخف منه أيها النبي الكريم، ولا تلتفت لكلامه، ولا تسمع منه، بل استمر مكثرا من الصلاة، مكثرا من السجود، متقربا إلى الله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. فاستمر في صلاتك وسجودك، ولا تلتفت إلى هذا الكافر الطاغي الباغي المهين. وهكذا كل مؤمن يدخل في هذا الخطاب العظيم. ثم ننتقل إلى العنصر الرابع في تفسير هذه السورة، وهو من حكم وعبر السورة. الحكمة الأولى أن العلم والقراءة والكتابة من أعظم النعم على الناس، وأن الناس يشرفون بحسب منازلهم من العلم، وأن كتابة العلم من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم حتى يضبط العلم وحتى لا يتفلت عليه العلم. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. ذكره الألباني في الصحيحة، وحكم على الحديث بأنه صحيح لغيره. والحكمة الثانية أن الأصل في الإنسان الظلم والطغيان، لا سيما إذا كان في حال الرخاء وكان في نعم، ولا يسلم من هذا الحال الرديء إلا أهل الإيمان، فإنهم يسلمون من هذا الطغيان. والحكمة الثالثة أن من أعظم الفساد نهي العبد الصالح عن عمل الصالحات بمختلف الحجج، فينبغي على المؤمن أن يربأ بنفسه من أن ينهى عبدا صالحا عن عمل صالح ثابت. ينبغي على المؤمن، حاكما كان أو مديرا أو مسؤولا أو أبا أو رجلا قويا، أن ينهى غيره عن عمل الصالحات. ومن ذلك أن بعض الآباء هداني الله وإياهم إذا رأوا أبناءهم الذكور يحرصون على الصلاة في المسجد أو يحرصون على الذهاب إلى حلق العلم، ينهونهم عن ذلك ويقولون لهم: لا حاجة للمسجد، لماذا هذا التشدد؟ صل في البيت كما نصلي، ولا تذهب إلى المسجد، ولا تكن مع أولئك الملتحين. فينهون عبدا صالحا عن عمل صالح لا شك فيه بإجماع العلماء. وإن كان العلماء قد اختلفوا هل الصلاة للرجل في المسجد مستحبة أو واجبة، والراجح أنها واجبة، لكن العلماء مجمعون على أنه عمل صالح. فينبغي على كل مؤمن أن يربأ بنفسه من هذا الإفساد العظيم، وهو نهي العبد الصالح عن العمل الصالح الثابت الذي يزيده قربا من الله عز وجل مهما كانت الحجج في منعه. الحكمة الرابعة أن من أعظم صلاح العبد في نفسه أن يكون من المصلين، فمن أعظم أمارات صلاح العبد أن تجده من المصلين، معهم من الراكعين ومنهم تجده حريصا على صلاته، فهذا من أعظم الصلاح ومن أعظم أمارات وعلامات صلاح العبد وصلاح قلبه وإيمانه. والحكمة الخامسة أن الخير للعبد المؤمن أن يكون صالحا في نفسه، حريصا على إصلاح غيره ما أمكنه، فيحرص على الصلاح ويحرص على الإصلاح، يحرص على أن يأمر غيره بالتقوى، فإن هذا من أعظم المنازل وأشرفها وأكرمها وأعلاها وأحلاها وأجلاها. فما أحلى من أن يقوم المؤمن بالصلاح في نفسه وأن يحرص على إصلاح غيره، ولا سيما الأقارب ممن يكونون حوله من أصوله وفروعه وحواشيه، فإن هذا من أعظم صلة الرحم أن تحرص على إهداء رحمك الإرشاد إلى الأعمال الصالحة والنهي عن المخالفات الشرعية بأسلوب لين رقيق وبأسلوب يناسب من تخاطبه. وأوصي الإخوة في هذا الزمن بالحرص على اغتنام مقاطع العلماء التي تعالج بعض الظواهر في بعض البيوت، بأن تقتطع مقطعا لعالم أو شيخ فاضل كالشيخ عبد الرزاق البدر أو الشيخ عزيز العنزي مما تراه يعالج أمرا في أسرة تعرفها أو عند قريب من أقاربك، فإن هذا من أعظم الخير ومن أعظم الإهداء. الحكمة السادسة أن الله عز وجل ينصر أولياءه ويحفظ عباده الصالحين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، فإن مكر بهم أعداؤهم فإن الله يمكر بأعدائهم والله خير الماكرين، وإن سعى الجهال في الإضرار بهم فإن الله يحفظهم ويحميهم. معاشر الإخوة، بحسب ما أعلن فإن سنقف الليلة هنا، غدا إن شاء الله عز وجل سنبدأ الساعة الخامسة لأنه يوم دوام، فنبدأ إن شاء الله الساعة الخامسة ثم سنستمر حتى نختم السور، يعني إن شاء الله سنأخذ مجلسا بعد العصر ومجلسا بعد المغرب ومجلسا بعد العشاء بإذن الله عز وجل. أكرر شكري لإخواني ودعائي لهم بكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا حرصا وخيرا وبركة، وأن يجعلنا ممن يهدي الخير إلى الغير، وأن يتوب علينا ويغفر لنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.